الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجهاد الإسلامي تؤكد أن الثورة الإسلامية في إيران تركت تأثيرا كبيرا في انتصارات المقاومة الفلسطينية. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. حركة النجباء تؤكد تمسك المقاومة العراقية بموقفها في إخراج القوات الأمريكية من البلاد. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة برقية تهنئة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وأشار النخالة في البرقية إلى المعايير الإنسانية والأخلاقية التي رسختها الثورة الإسلامية وافتقدتها السياسة الدولية، وكذلك التأثيرات الإيجابية التي تركتها على المنطقة وشعوبها، مشيدا بإنجازات الثورة داخليا وأقليميا ودوليا، وخاصة تأثيراتها على الشعب الفلسطيني الذي يسجل أنصع البطولات في مواجهات الاحتلال. إلى ذلك أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن الثورة الإسلامية تشكل سندا للمقاومة بالمنطقة وللمقاومة الفلسطينية التي تزداد قوة أمام العدو الصهيوني.
لا شك أن الثورة الإسلامية الإيرانية شكلت انطلاقة في المفاهيم لدى أمتنا الإسلامية، وخاصة في تحديد طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لأنها أزالت سفارة الكيان وأكدت بأن العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية هي أمتها وفي القلب منها طهران كذلك، وأن حقيقة العلاقة بين وبين العدو الصهيوني هي علاقة الحرب وعلاقة العداء، وليس علاقة التطبيع الذي يروج له اليوم، وليس علاقة اعتباره جزء من استقرار المنطقة. اليوم لا شك أن الثورة الإسلامية الإيرانية تشكل رديف أساسي ومركزي للمقاومة في المنطقة، لقوى المقاومة والممانعة في المنطقة، ولمقاومتنا الفلسطينية التي تزداد في ترسانتها العسكرية وقوتها في مقارعة العدو الصهيوني، لنكون سواء في مواجهة هذا الاحتلال باعتباره غدة سرطانية في المنطقة، ولندرك تماما بأن قوة أمتنا إنما تكون من خلال الثورة التي تمتطي صهوة المجد وتسير في فلك الإسلام لتواجه كل أعدائها وفي مقدمتها العدو الصهيوني.
أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن إيران فرضت إرادتها على العدو وأصبحت قوة عظمى بعد انتصار الثورة. وهنأ العميد حاجي زادة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقال أن أمن إيران واقتدارها كان في عهد الشاه البائد بيد الأمريكيين، لكنها باتت اليوم قوة عظمى وفي قمة التكنولوجيا، مؤكدا أنه يمكننا تحقيق الأهداف السامية للثورة في المجالات الأخرى بإرادتنا. وأضاف أن العدو اليوم في موقف ضعف، وأن هذه الضجة الإعلامية ليست من موقع القوة وهي عديمة الجدوى. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن المفاوضات تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين، والأطراف تقوم بتبادل وجهات النظر فيما بينها، مضيفا أنه ليس لدى إيران اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين من خلال وسيط. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الغربية فشلت في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، مضيفا أن مفاوضاتنا تركز على إلغاء الحظر الاقتصادي في إطار الاتفاق النووي. وتابع علي باقر، إذا تم تأمين مصالحنا فلا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى قصي رضوان متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، مشيرة إلى إصابة 2 آخرين. وقد تخلل اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين، فيما قامت قوات صهيونية خاصة باعتقال جبريل الزبيدي شقيق الأسير زكريا أحد أبطال عملية نفق الحرية في منطقة الجابريات في جنين بعد اقتحام منزله. وبذلك يرتفع عدد الذين ارتقوا برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 شهيدا بينهم 10 أطفال. حول المداهمات والاشتباكات التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم في جنين، نتابع ما أفادت به من هناك الصحفية رايا عروق.
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بتعزيزات عسكرية من جميع الحواجز الموجودة في جنين، اقتحمت المخيم وبداية منطقة الجابريات الملاصقة لمخيم جنين، واعتقلت جبريل الزبيدي وهو شقيق أسير نفق الحرية زكريا الزبيدي. قالت وسائل إعلام عبرية أنه يحاول أو لديه نية في عمل مقاوم، كما أنه له ضلوع في خطف جثة الشاب الدرزي قبل عدة أشهر في جنين، اختطافه من مستشفى ابن سينا، لذلك تم اعتقاله بحسب ما ورد في الإعلام العبري. بعد أن تم اقتحام منطقة الجابريات الملاصقة للمخيم، انتقل جيش الاحتلال إلى مخيم جنين، وهناك كان اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وأيضا من جميع المتواجدين في المخيم، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بينهم فتى وهو في حالة صعبة جدا في مستشفى ابن سينا تم الإعلان عن استشهاده. المعارك كانت شرسة جدا في المخيم هذا اليوم، الشبان في المخيم وضعوا المتاريس ليحاولوا عدم وصول جيش الاحتلال إلى داخل المخيم، ولكن الاشتباكات كانت عنيفة، وكان يظهر أن الاحتلال ينوي فعلا قتل أحدا من الشبان، أي أحد من الشبان.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الصراع مع العدو الصهيوني مفتوح وطويل، والاحتلال يدرك أن اللعب في النار مع قطاع غزة لن يكون مجانيا. وتعليقا على التحريض الصهيوني لتوجيه ضربة لقطاع غزة، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أنه على العدو أن يدرك بأن تل أبيب ستكون تحت نيران المقاومة حال نفذ أي عملية اغتيال بالقطاع، مؤكدا أن المواجهة مع غزة ستشعل المقاومة في الضفة. يذكر أن الاحتلال الصهيوني يشن منذ الليلة الماضية حملة تحريض منظمة ضد غزة لتوجيه ضربة للقطاع بحجة الرد على الصواريخ. تعهد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو برد أقوى على سلسلة العمليات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وذلك مع تصاعد الضغط داخل حكومته اليمينية لاستخدام أساليب أكثر حزما. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرحلة جديدة من الضغط وأساليب أكثر صرامة ينوي رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهاجها ضد الفلسطينيين بعدما تعهد برد أقوى على سلسلة عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وذلك مع تصاعد الضغط داخل حكومته اليمينية لاستخدام أساليب أكثر حزما. نتنياهو ذكر في تصريحاته التي أدلى بها في بداية اجتماع مجلس الوزراء أنه يجري التحضير لعمل أوسع ضد من ينفذون ما سماها أعمال الإرهاب ومؤيديهم، لكنه لم يذكر تفاصيل هذه الإجراءات. من جانبه قال وزير الأمن في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير إن قوات الشرطة بدأت بالفعل في شن حملة كبيرة في القدس الشرقية تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين واتخاذ إجراءات منها هدم منازل المقاومين الفلسطينيين، وأضاف أنه مصمم على تنفيذ عملية في القدس الشرقية على غرار الحملة العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية قبل 20 عاما، فيما رفض عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين في مقابلات مع وسائل إعلامية إشارة بن غفير إلى العملية المعروفة باسم الدرع الواقي التي شهدت قتالا كبيرا في شوارع الضفة الغربية ووصفوها بأنها مضللة. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يعقوب عميدور إنها ملاحظة لا يدعمها فهم عميق لما يجب القيام به. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس المحتلة إلى الدرجة القصوى إثر عملية القدس قبل أسبوعين وعملية الدهس يوم الجمعة الماضي، إذ أسفرت العمليتان عن مقتل 10 من الإسرائيليين. ونقلت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تستعد لضخ ونشر الآلاف من عناصر الشرطة خلال الفترة القريبة في القدس المحتلة وأزقة وطرق البلدة القديمة بالتحديد، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي الذي يحل هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان.
أكد أمين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي أن المقاومة ما زالت متمسكة بموقفها تجاه القوات الأمريكية ولن تسمح لها بالبقاء في العراق. وقال الكعبي أن الجهاد ما زال مستمرا والجبهات مساخنة مع وجود العدو على الأرض، مشددا على أنه لا صداقة مع أمريكا التي ستبقى عدوا للأمة. إلى ذلك اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي واشنطن بمحاولة السيطرة على صفقات تسليح الجيش العراقي عبر استبدال الطائرات الروسية بالأمريكية وهي تعمل ضد تطوير الدفاعات الجوية العراقية، مؤكدا أن أمريكا تواصل وقوفها ضد امتلاك العراق أسلحة متطورة من أجل الدفاع عن أمنه وسيادته. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بتركيا وسوريا ومطالبات برفع العقوبات الأمريكية عن السوريين. الأمم المتحدة تقر بفشلها في مساعدة السوريين وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين. تظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد. وإلى التفاصيل، تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 35,000 مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، وبلغ عدد قتل الزلزال في تركيا 30,000 فيما وصلت هذه الإحصائية في سوريا إلى أكثر من 4,500 قتيل، وتتراجع الآمال في العثور على المزيد من الناجين في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ. ويواجه ملايين السكان بشمال سوريا أوضاعا أكثر تعقيدا في ظل الحصار الغربي الظالم رغم المساعدات الإنسانية المتواصلة. أعلن حزب الله لبنان انطلاق الدفعة الأولى من مساعداته للمتضررين من الزلزال في سوريا على أن تليها قوافل أخرى، معتبرا إعاقة أمريكا المساعدات للشعب السوري مأساة أكبر من مأساة الزلزال. وفي اليمن طالب المشاركون بالوقفة التضامنية مع السوريين أمام السفارة السورية بصنعاء برفع شامل للعقوبات الأمريكية، مؤكدين أن قانون قيصر يرمي لقتل الشعب السوري. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة تعثر نقل مساعدات الإغاثة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بسبب مشاكل في الحصول على موافقة ما تسمى هيئة تحرير الشام. أقر نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة مارتن جريفيث بفشل المنظمة في مساعدة آلاف المدنيين السوريين وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء الزلزال. إلى ذلك طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي برفع جميع القيود الاقتصادية والمالية على سوريا وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال. هذا وأفاد استطلاع للرأي بأن العديد من الأشخاص حول العالم يطالبون أمريكا برفع العقوبات على سوريا حتى تنتهي عمليات الإنقاذ. حول ازدواجية الغرب في التعامل مع سوريا وكارثتها الإنسانية بسبب الزلزال، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي على أصفري.
نتمنى أن يكون هناك إنقاذ بالساعات الأخيرة من الأمل بهذا اليوم، لأن هناك 6 أيام أصبحت تفصيلنا عن بداية الزلزال. لذلك الأمل بالعثور على ناجين أصبح الآن ضعيفا للغاية، ولكن لن نيأس من رحمة الله. هناك آلاف مشردة وهناك مئات ما زالت تحت الأنقاض. المعدات تعتبر إلى حد كبير بدائية نتيجة العقوبات الغربية والأمريكية الظالمة على سوريا. أيضا هناك نوع من تجاهل المجتمع الدولي الغربي لمحاولة مساعدة سوريا، استثناء من طائرتين جاءتا من إيطاليا البارحة إلى بيروت. لتنقل المساعدات إلى دمشق، وهذه تعتبر مساعدة خجولة جدا. بينما في تركيا مثلا 60 دولة الآن تعمل بشكل كامل، وهذا الحمد لله حتى بالنسبة للمدنيين الأتراك الذين أنقذوا هذا يعتبر نصر إنساني. ولكن يحز بنفسنا أن نسبة النجاة في تركيا رغم أنها مركز الزلزال أكبر بكثير من نسب النجاة في سوريا، رغم أن الزلزال لم تكن سوريا أو المحافظات السورية في مركزه. هذا يدل على أن هناك عقوبات كبيرة علينا. طبعا الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا من زعام 2011 سحقت أكثر من 50,000 آلية كانت تابعة للحكومة السورية، وكانت لو كانت موجودة الآن لساعدت بشكل كبير في رفع الأنقاض. مع الأسف الشديد هذا هو واقعنا. اللحمة الكبيرة بين كل من الدولة السورية والمجتمع المدني والهلال الأحمر والمنظمات المعنية هي كبيرة، هي فزعة بكل معنى الكلمة. الشعب السوري الآن يهب كاملا في نجدة أخوته الذين تضرروا من الزلزال. هناك أيضا أشقاء عرب، وهناك أصدقائنا الإيرانيين الذين لم يتركوننا لحظة، وكذلك أشقائنا في الحشد الشعبي العراقي، وحتى الحكومة العراقية والإماراتية وغيرها، والصين وروسيا. يعني حقيقة هناك والجزائر، الجزائر اليوم فريق إنقاذها بحلب صار لها 4 أيام لم تنم ولا لحظة.
ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أنه من المتوقع أن يؤدي زلزال تركيا إلى خسارة في اقتصاد البلاد تزيد عن 84 مليار دولار وفقا لتقديرات مجموعة أعمال. ونقلت الوكالة عن اتحاد الشركات والأعمال التركي أنه من المتوقع أن يخلف الزلزال أضرارا تقدر بأكثر من 70 مليار دولار بالمباني السكنية، وخسارة أخرى قدرها أكثر من 10 مليار دولار في الدخل القومي. كما ذكرت تقارير اقتصادية تركية أن الخسائر في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد التركي نحو 3 مليارات دولار. ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا يوميا يتصاعد الغضب الشعبي من رداءة نوعية البناء التي تسببت بتساقط الأبنية في الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي في بلد يقع على عدة فوالق وشهد زلازل كبرى في السنوات الماضية. المزيد في التقرير التالي.
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين الماضي، تحولت الشقق السكنية للأتراك إلى أكوام من الركام، فقد انهارت أجزاء من أبنية حديثة وقديمة شيد بعضها قبل 6 أشهر فقط، فيما سويت مباني أخرى بالأرض. ولا يعرف حتى الآن الحجم الكامل لأضرار الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وتسبب بكارثة في تركيا وسوريا أودت بحياة أكثر من 30,000 شخص. ويقول الخبراء إن لدى تركيا القوانين الضرورية لمنع مثل تلك الكارثة، لكن يتم التساهل في تطبيقها من قبل شركات بناء كثيرا ما تكون كبراها مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان. ويقول المسؤولون إن أكثر من 12,000 مبنى دمر أو تضرر بشدة في تركيا. وبما أن الزلزال كان بهذه القوة كان متوقعا تسجيل أضرار، لكن ليس كالأضرار التي نشاهدها الآن بحسب خبراء الزلزال. وهنا يبرز السؤال عن سبب سقوط الأبنية بهذا الشكل، وتعود الأسباب عادة إلى النوعية الرديئة للإسمنت الذي يمزج مع كثير من الماء والحصى وقليل جدا من الإسمنت وفق الخبراء. وتعود أسباب أخرى إلى نوعية القضبان الحديد التي قد تكون رفيعة جدا بحيث لا تتمكن من دعم الأعمدة ما يحد من قوة البناء. وغامر المسؤولون الأتراك بتخفيف القوانين، فقواعد البناء التركية القائمة على قواعد كاليفورنيا تراجع بشكل دوري منذ زلزال عام 1999 في شمال غرب تركيا، وأجريت آخر مراجعة في 2018. واستثمرت حكومة أردوغان في قطاع البناء منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى السلطة في 2002، فطفرة البناء كانت المحرك الكبير للاقتصاد في السنوات الأولى لعهده، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات بنسبة 43% خلال 10 سنوات وفق الأرقام الرسمية. ولا يتوقع أن تهدأ الفورة العقارية مع وعود إردوغان بإعادة بناء المناطق المتضررة خلال سنة، وثمة تكهنات حول المخاطر التي تمثلها مباني شاهقة في إسطنبول تخشى مصيرا مشابها.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة ضد مشروع الحكومة المعروض حاليا على البرلمان لتعديل نظام التقاعد، وذلك للمرة الرابعة في أقل من شهر. ونظام التقاعد هو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، تسعى الحكومة الفرنسية من خلاله لتمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، بينما تهدد النقابات بشل البلاد في مواجهته إذا ما بقيت الحكومة على موقفها. ووقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين أضرموا النار في حاويات ومركبات في باريس، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. حول التظاهرات المتواصلة في فرنسا ضد الإجراءات الحكومية والوضع الاقتصادي المتردي، نتابع هذا التقرير.
الشارع الفرنسي لا يزال محتقنا من الحكومة، حيث خرجت تظاهرات للمرة الرابعة في أقل من شهر للاحتجاج على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد. ويرفض المتظاهرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62. ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات. ويؤكد المحتجون أنه جرى التخطيط لقرابة 250 مظاهرة على مستوى البلاد، وأشاروا إلى أن هناك نوعا من الازدراء في صفوفهم ضد الحكومة لأنه لا يوجد من جهتها أي رد على حراكه.
إذا بقيت الحكومة وأعضاء البرلمان مصممين أمام الاحتجاج الشعبي، فإن النقابات العمالية ستدعو العمال والشباب والمتقاعدين إلى تعزيز الحركة من خلال وضع فرنسا في طريق مسدود في جميع القطاعات في 7 آذار مارس.
الاحتجاجات شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، فقد قامت الشرطة بحشد آلاف من عناصر الشرطة لمواجهة التظاهرات. ومن شأن رفع سن التقاعد 2 وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدر على الدول نحو 20 مليار دولار سنويا من المساهمات التقاعدية. وتقول النقابات إن هناك طرقا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي ثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.
لدي شكوك حول الرئيس إيمانويل ماكرون وقدرته على التحرك والاستماع إلى الناس. لسوء الحظ رأينا ذلك مع الستيرات الصفراء.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن الإصلاح لازم لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد، فيما قدمت معارضة آلاف التعديلات على القانون المقترح من جهة الحكومة. ويرى المراقبون أنه من الممكن أن يقوم ماكرون بتمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، وذلك من خلال مرسوم رئاسي. لكن هذه الخطوة قد تعتبر المسمار الأخير في شعبية ماكرون وتفسد ما تبقى من ولاية ماكرون.
نظم آلاف اليمنيين بصنعاء تجمعا أمام مبنى سفارة واشنطن في ذكرى مغادرة البعثة الأمريكية وجنود المارينز من العاصمة. وأكد المشاركون أن اليمنيين تخلصوا بخروج القوات الأمريكية من بلادهم من مخططات الولايات المتحدة التي كانت تهدف لاحتلال اليمن والسيطرة على النظام السياسي. وقال القيادي في حركة أنصار الله خالد المداني أن اليمن يحتفل اليوم بحريته، وقد خرج المارينز الأمريكي في مثل هذا اليوم بفضل المجاهدين، وهو مهزوم وذليل ومنكسر. كشف موقع إنكستيك الأمريكي عن المخاطر الجسيمة التي يشكلها انتشار مخلفات تحالف العدوان السعودي من الألغام والمتفجرات والقنابل العنقودية على المدنيين الأبرياء في اليمن. وقال الموقع في تقرير إنه يجب أن تأتي الهدنة في اليمن لتخليص البلاد من مخلفات العدوان المتفجرة، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في خوف من أن يكونوا ضحايا مخلفات الحرب. وأشار التقرير إلى أن مواصلة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى السعودية يجعل السلام في اليمن بعيد المنال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجهاد الإسلامي تؤكد أن الثورة الإسلامية في إيران تركت تأثيرا كبيرا في انتصارات المقاومة الفلسطينية. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 2 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. حركة النجباء تؤكد تمسك المقاومة العراقية بموقفها في إخراج القوات الأمريكية من البلاد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل المرحب بكم في لقاء آخر يضمنا إليكم من خلال محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. مستمعينا الكرام، رغم أن الكثير من المعارضين سعوا لأن ينكروا ويتجاهلوا دور المرأة الإيرانية، ولكن دورها هذا غدا مشهودا بوضوح خلال السنوات الأخيرة باتجاه تطوير نفسها وبناء البلد. فمما لا شك فيه أن المرأة لها حضور فاعل ومفيد في المجال الاجتماعي، وقد تحقق حضور المرأة في النشاطات الاجتماعية في إطار أنموذج حديث على أساس برامج الإسلام. أيها الأحبة، ومن بين هؤلاء السيدات السيدة طاهرة لباف، المولودة في مدينة أصفهان سنة 1951، وهي تحمل شهادة البورد في فرع الأمراض النسائية والولادة والعقم، واستطاعت بفضل أسرتها أن تنال رتبة المرأة النموذجية للسنة، وهي تتحدث لنا عن الطريق المليء بالمطبات الذي سلكته في سبيل مزاولة هذا التخصص قائلة:
بعد اجتياز مرحلة الثانوية عام 1968 تم قبولي في الصيدلة بجامعة أصفهان فرع الطب بعد اشتراكي في الامتحانات الوزارية، ولكن وبسبب حبي الكبير للرياضيات نلت المرتبة الثانية في فرع الرياضيات بجامعة شيراز، ولذلك فقد اخترت هذه الجامعة وانشغلت بالدراسة فيها. وفي عهد دراستي في جامعة شيراز كنت أشارك في الاجتماعات والمؤتمرات الإعلامية الدينية، ولكنني أخرجت من جامعة شيراز وأنا في الفصل الثاني بسبب الأنشطة السياسية والمشاركة الفاعلة في الإضرابات الطلابية، وشاركت من جديد في امتحانات السنة التالية وقبلت في فرع العلوم الأساسية بجامعة مشهد. وبعد سنة فصلت من جامعة مشهد بسبب النشاطات السياسية وشاركت في الامتحانات الوزارية للمرة الثالثة وقبلت في جامعة شهيد شامران بأهواز في فرع الطب.
نعم مستمعينا الكرام، قامت السيدة طاهرة لباف بتوليد 22 ألف طفل طيلة مسيرتها المهنية، واستطاعت أن تسلم المجتمع أولادا ناجحين، وهي تعرب قائلة في هذا الصدد:
ابني الكبير أخصائي في الأذن والأنف والحنجرة، وزوجته طبيبة أسنان، وله 4 أبناء، وابني الثاني أخصائي في جراحة الشرايين، وزوجته أخصائية في النساء والتوليد، ولهما 3 أولاد، وابني الثالث رجل دين، وزوجته تحمل شهادة الماجستير ولها 3 أولاد، ودرس ابني الرابع علم الاتصالات ودرس في الحوزة العلمية، وزوجته خبيرة في مجال الدراسات الخاصة بالمرأة ولهما 4 أولاد، وأنهت ابنتي دراستها في الطب وهي منشغلة في المرحلة التطبيقية في طوارئ طهران، وزوجها يدرس في فرع الأذن والأنف والحنجرة ولهما 3 بنات.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأطيب تحية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة أيها الأحبة حول السيدة طاهرة لباف، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
نعم مستمعينا الكرام، تتخذ السيدة طاهرة لباف من مبادئ وأصول مثل التوكل على الله تعالى والاقتداء بالأئمة الأطهار عليهم السلام والرحمة والسعي وبذل الجهود في الدراسة كأساس في تربية الأولاد، كما أنها توصيهم بأن يسيروا في الحياة على أساس هذه المبادئ.
أيها الأحبة، تعمل السيدة لباف منذ 16 سنة في خدمة زائري السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة قوم، رغم مسؤوليتها الكثيرة في عملها ورعاية أسرتها وما إلى ذلك، وهي ترى أن هذه الخدمة أفاضت عليها وعلى أسرتها ومرضاها بالبركات، وهي تصرح قائلة في هذا المجال:
في تلك الفترة التي قررت فيها أن أكون خادمة لحرم السيدة فاطمة، كنت رئيسة جامعة العلوم الطبية الفاطمية، وكنت أتردد على الحرم كل يوم قبل ذهابي إلى مكتب عملي وأزور السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن قرب، ثم كنت أتوجه إلى مكان عملي، وهو ما أدى إلى أن آنس بزيارة حرمها إلى حد كبير، فطلبت من الله أن يسهل لي كي أستطيع أن أكون من خدام حرم هذه السيدة الطاهرة. وفي خلال هذه الفترة أصيب أخي بسرطان الكلية، ونويت أن أكون خادمة لحرم السيدة وأن يمن الله بالشفاء على أخي، وبدأت بالخدمة، وبعد فترة شفي أخي بالفعل من مرضه ونجحت العمليات الجراحية التي أجريت له.
نعم مستمعينا الكرام، والملاحظة الطريفة هنا أن الدكتورة طاهرة لباف كانت تجيب أيضا عن أسئلة المرضى الطبية، وهي تقول حول هذا الموضوع:
كنت أحاول أن يعلم أحد من الزوار والخدام شيئا عني وعن عملي كي يكون بمقدوري أن أخدم في الحرم بإخلاص أكبر، ولكنني لم أوفق لذلك للأسف. فعندما كان مرضايا يأتون ويتعرفون علي، اكتشف زملائي أمري شيئا فشيئا، وفي ظل هذه الظروف طلبت مني إدارة الحرم أن أخصص ساعتين من الساعات التي أمضيها في الخدمة بالحرم لمستوصف السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام بشكل تطوعي، وأن أقدم خدماتي العلاجية لزوار الحرم.
أيها الأحبة، إن وجود هؤلاء السيدات المثابرات يدل على أن الثورة الإسلامية في إيران قدمت نموذجا جديدا من المرأة على أساس التعاليم الإسلامية، نرى من خلالها المرأة وهي تمارس الأدوار المؤثرة في البيت وخارجه. وعلى ضوء هذا النموذج، فإن الكرامة الإنسانية للمرأة وحياءها وعفتها تحظى بالاهتمام في الإسلام أكثر من أي شيء آخر، كي لا يتم استغلالها كأداة وبشكل غير شرعي، وكي يكون بمقدورها فضلا عن النشاطات الاجتماعية المفيدة أن تؤدي دورا فاعلا في المحافظة على كيان الأسرة.
كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامج نساء من إيران. في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني احجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسني بكوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ وصيك، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، مهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إن الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
مسرح العرائس.
أشعر بالندم يا إلهي حتى نخاع العظم من أني ذكرت سواك بالأنس وهتفت بغير اسمك وطافت بخاطري كلمات غير كلماتك. سمحت لنفسي أن أكون مرآة للسراب ومستعمرة للأشباح. جهلت مقامي ونزلت عند رتبتي وترجلت عن فرس الأصيلة لأركب توافه الأمور وأزحف معدود الأرض. خدعني شيطاني واستدرجني إلى مسرح العرائس الذي يديره وإلى تماثيل الطيف والزجاج والحلى المزيفة. استدرجني إلى بيوت القماش وقصور الورق وقدمني إلى ناس يبتسمون للمصلحة ويحبون للشهوة ويقتلون للطمع ويتزاوجون للتآمر. رجال وجوههم ملساء مدهونة ونظراتهم خائنة ولمساتهم ثعبانية ونساء تغطيهن المساحيق فلا تبدو ألوانهن الحقيقية. وجوههن مكوية وخطواتهن حربائية وأيديهن تتسلل إلى القلوب يسرقن كل شيء حتى الحقائق. عالم جذاب كاذب يضوع بالعطور ويبرق بالكلمات. عالم لزج معسول تغوص فيه الأرجل كما يغوص النمل في العسل حتى يختنق بحلاوته ويموت بلزوجته. والأصوات في هذا العالم كلها هامسة مبللة بالشهوة تتسلل إلى ما تحت الجلد وتخترق الضمائر وتأكل الإيمان من الجذور. تذكرتك يا رب، تذكرتك وأنا أمشي في هذا العالم فشعرت بالغربة والانفصال ولم أجد أحدا أكلمه ويكلمني وأفهمه ويفهمني. نبذوني كلهم ورفضوني كما نبذتهم ورفضتهم وأحسست بنفسي وحيدا غريبا مطرودا ملقا على رصيف أبكي كطفل يتيم بلا أم. وسمعت في قلبي صراخا ينادي، كانت كل خلية في بدني تتوب وتؤوب واختفى ديكور القماش والورق وذاب مسرح الخدع الضوئية. وعاد اللا شيء إلى اللا شيء، وعدت أنا إليك. لا إله إلا أنت سبحانك، ولا موجود سواك. القرب منك يضيف، والبعد عنك يسلب، لأنك وحدك الإيجاب المطلق، وكل ما سواك سلب مطلق. علمت ذلك بالمكابدة، وأدركته بالمعاناة، وعرفته بالدم والعرق والدموع ومشوار الخطايا والذنوب. وأنا أقع في الحفر، وأتعثر في الفخاخ، وكلما وقعت في حفرة شعرت بيدك تخرجني بلطف، وكلما أطبق علي فخ رأيتك تفتح لي سبيلا للنجاة، وكلما وضعوني في الأغلال وأحكموا علي الوثاق شعرت بك في الوحدة والظلمة تفك عني أغلالي. وأقول باكيا، أقول باكيا سبحانك يا رب، وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين، وثبتت الثابتين، ومكنت أهل التمكين. تعطي لحكمة وتمنع لحكمة، ولا تسأل عما تفعل. شفيعي إليك صدقي، وعذري إليك حبي للحق، وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الحق. ضمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ومن دموع ندمي علمت الناس فصدقوني حينما كلمتهم، لأنهم رأوا كلماتي مغموسة بدمي. ومن عثراتي وسقطاتي أضأت مصباحا هاديا يجنب الناس العثرات. وكل من عبر طريقي قلت له كلمة صدق، ودللته على السلامة. ربي ما أتيت الذنوب جرأة مني عليك، ولا تطاولا على أمرك، وإنما ضعفا وقصورا حينما غلبني ترابي، وغلبتني طينتي، وغشيتني ظلمتي. ربي لا أشكو، ولكن أرجو، أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء. أنت سعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض.
ما
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام.